الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، ماذا أقول بعد أن أكرمنا الله تعالى بسماع كلامه من صوت ندي جميل مبارك أسأل الله أن يمتعه به. والله لا أستطيع أن أتكلم أيها الإخوة وقد أكرمنا الله تعالى بسماع كلامه مباشرة، فلسنا بحاجة إلى أن مزيد من الكلام الذي يعني يبين ويجلي حقائق القرآن. حقائق القرآن جلية عظيمة. إخوة الكرام، ونحن نتحدث عن موضوع قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، لا أجد إلا أن أتحدث عن هذه السورة العظيمة التي سمعناها من الإمام جزاه الله خيرا. ولعلي حتى لا أطيل أختصر كلامي في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى حول الآية التي عنون بها للكلمة قرآن عجبا يهدي إلى الرشد. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات، من قالها؟ قالها الجن وليس البشر. ليس البشر الذين أنزل الله تعالى الكتاب من أجلهم أولا، قالها الجن. ومتى قالوها؟ قالوها حينما سمعوا القرآن لأول مرة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وهو ذاهب عليه الصلاة والسلام لعكاظ، فقابلوه أو لاقوه وكانوا قد منعوا من استراق السمع، فقالوا ما منعنا إلا لأمر نزل على الأرض أو لأمر أراد الله تعالى بهذه الأرض أمرا أو رشدا. فطافوا الأرض كلها حتى وصلوا إلى هذا المكان وقريب منكم، فصلوا وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند نخلات أو شجرة كان يصلي الفجر فسمعوه. قال الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم، ولذلك أنزل عليه بعد ذلك قوله تعالى: قل أي يا محمد، قل لأصحابك أو للمشركين المكذبين بهذا الكتاب العظيم الذي يسمعونه آناء الليل وأطراف النهار، قل أوحي إلي. أوحي، ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن حينما سمعوه، أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تصوروا أيها الإخوة هذا شعورهم ومشاعرهم واستحضارهم لأول مرة يسمعون كلام الله، وتصوروا هذا الوصف العجيب للقرآن منهم، قرآن علموا أنه كلام الله، لم يقولوا كلام، قالوا قرآن، يعني ذلك أنهم علموا أن هذا ليس كلام بشر. الذي يسمع القرآن أيها الإخوة وهو صاحب لسان وهو صاحب بيان وهو صاحب عقل وجنان، والله يعرف أن هذا ليس بكلام بشر، قرآن. ثم لم يقولوا قرآنا فقط، قرآنا عجبا، شيء عجيب. لماذا عجيب أيها الأحبة؟ لماذا تعجبوا منه؟ لأن هذا القرآن أيها الأحبة يصور فيه، قد تضمن فيه حقائق جلية تجلي لهذا العقل البشري القاصر الذي لا يرى إلا مد عينيه، تجلي له حقائق الكون كلها، تجلي له حقائق السماء وحقائق الأرض، ويجلي هذا القرآن حقائق الغيب وحقائق الجنة والنار، بل يجلي له حقيقة ربه عز وجل. ولذلك في هذه السورة التي قرأها الإمام شأنها عجب في التعريف بالله عز وجل، ولعله يتيسر لنا أن نقف وقفات يسيرة. قرآنا عجبا. اي وربي انه عجب، حينما يتضمن الحقائق التي اذا بلغت عقلك ويقينك وقلبك فقد بلغت مرتبة عظيمة في معرفة الله ومعرفة حقيقة وجودك وطريقك إلى الله والدار الآخرة. ثم قالوا يهدي يهدي، يعرفون أن عرفوا أن هذا القرآن لماذا أنزل؟ لهدايتك، لهداية الإنسان أو لهداية من أراد الله تعالى بالهداية. يهدي لماذا؟ ليس فقط يهدي، يهدي إلى الرشد. ما هو الرشد أيها الفضلاء؟ ما هو الرشد؟ الرشد هو الكمال، الرشد هو الكمال. لعلكم ترشدون، يعني لعلكم تكملون، تكملون في عقولكم بصفاء عقولكم وإدراكها حقائق ربكم. يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الكمال. ولهذا قال الله في الآية الأخرى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا كلام ربنا، يهدي للتي هي أقوم، يعني يهديك لأقوم الأمور وأكملها وأحسنها وأرشدها. أين هذا من حياتنا حينما لا نسترشد بكتاب ربنا ونهتدي به في كل أحوالنا؟ أتظنونهم وقفوا عند ذلك؟ اعترفوا بأنه قرآن وعجب ويهدي إلى الرشد؟ لا والله، مباشرة من غير أن يرجعون إلى قومهم، وليس لهم صبر بأن يرجعوا إلى قومهم، فقالوا آمن، فآمنا آمن يهدي إلى الرشد فآمنا به. مباشرة، إيمان مباشرة، لا سبيل إلى مراجعة القوم وكبرائهم أو النقاش في هل هذا الكلام لنا أو لغيرنا، أو عرفوا أن هذا القرآن يهدي الرشد فهم يريدون ذلك فآمنا به. أكتفوا بعد على ذلك؟ لم يكتفوا بذلك، لم يكتفوا بإيمانهم، بل إنهم قد تبرؤوا من كل ما كانوا عليه، كل ما كانوا عليه، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. خلاص انتهى، هم كانوا على الشرك. في ساعة واحدة حين أدركوا حقائق القرآن آمنوا ولن يشركوا بعد ذلك أبدا، لن نشرك بربنا أحدا. ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا ومنحنا، وهو الذي يقوم بأمورنا ويصلح شؤوننا، ونشرك به؟ أين هذه العقول؟ أرأيتم هذا من حال الملائكة؟ أرأيتم هذا من حال الجن أيها الإخوة؟ هذا ضربه الله المثل للمشركين، صناديق قريش الذين يسمعون كلام الله من محمد صلى الله عليه وسلم ليل نهار ولم يستجيبوا له، يعيب الله تعالى عليهم ذلك. فنحن ما هو حالنا أيها الإخوة مع القرآن؟ هل نحن فعلا حينما نسمع كلام الله عز وجل حقيقة تنكشف لنا حقائق القرآن، ففعلا نقول لا نريد إلا القرآن، لا نريد أن نهتدي بغير القرآن، لا نريد أن نسترشد إلا بالقرآن؟ ثم يدعون ذلك إلى الإيمان الصادق والتمسك الصادق بكتاب الله عز وجل، وأن نترك كل ما نهى عنه القرآن. هذا ما أراده الله أيها الإخوة الفضلاء من تشريع مثل هذه الصلاة التي أكرمنا الله تعالى بها. لماذا شرعت صلاة التراويح؟ لماذا؟ السر والحكمة العظمى من تشريع صلاة التراويح هي أن نسمع القرآن فنهتدي، هي أن نسمع حقائق القرآن فتوجل قلوبنا، هي أن نتبين بينات الهدى والفرقان من كلام الله حتى نجدد عهدنا بكتاب الله عز وجل. ولذلك تأملوا أن الله تعالى قرن هذا القرآن واستخراج البينات فيه في رمضان. رمضان هو أدعى الشهور وأفضل الشهور لانكشاف حقائق القرآن. لماذا؟ لأن القرآن رمضان أيها الأحبة وقت تكون القلوب فيه صافية مقبلة والشياطين مصفدة وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب الخير مفتوحة ومشاهد الطاعة ميسرة كما هو الحال، فالقلوب مقبلة. ثم الصيام الذي يمنع الشهوة ويضيق مجرى الشيطان، فلا يبقى لك إلا أن تأتي وقد يعني تهيئت الظروف لك. ولهذا قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا يكفي، يكفي أن يخبرنا الله عز وجل أن شهر القرآن أنزل فيه القرآن، شهر رمضان أنزل فيه القرآن. ولكن قال ربنا بعد ذلك بيان: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وفي هذا الشهر تتجلى الهدايات والبينات ويتجلى الفرقان. الفرقان ما هو؟ الفرقان المعرفة الحق والباطل. أنت إذا صليت وتأملت وتمتعت واستمتعت وتدبرت في الحقائق التي سمعتها، ثم خرجت عرفت ما هو الحق والباطل، وتجلى لك تجلت لك الحقائق التي كانت ربما غائبة عنك. لذلك إخوتي الكرام، وصيتي لمن أراد أن يخرج من صلاة التراويح حقيقة بفعلا بهدايات وحقائق أو هدايات وفرقان، عليه بأن يركز على أمرين، يركز على أمرين. وأنت تسمع هذه الآيات، والحقيقة أيها الإخوة يعني لا أقولها مجاملة، أكرمكم الله تعالى بإمام يقرأ قراءة ندية هادئة حقيقة تجلي لك حقائق القرآن. أيوة ربي أيها الإخوة، هذه نعمة عظيمة، ومن نعم الله عز وجل عليكم وعلينا جميعا أن الله هدانا لهذا. كم أخوة الكرام في الطائف من نسمة، وكم في المساجد التي تصلي، كم في المساجد من أشخاص، قلة. أنا أظن أن الذين يصلون التراويح قلة بالنسبة لجميع الناس. أليس من نعمة الله عز وجل علينا أن هدانا؟ لا تحسب هذا بجدك واجتهادك ولا والله بحولك وقوتك أنك أتيت إلى هذا المسجد، لا والله، إلا أن الله شرح صدرك كما قال الله تعالى في هذه السورة: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والله ما لولا أن الله شرح صدرك لأن تأتي ما أتيت. فاحمد الله عز وجل واحضر هذه الصلاة لتستمتع بحقائق القرآن. لذلك أنا أقول أول أمر وأنت تقرأ القرآن أيها الإخوة، إذا كرمت بس مصحف، وأنت تقرأ القرآن ركز على حقائق القرآن، ركز على حقائق القرآن. القرآن كله حقائق، لكن هناك حقائق تعرفك بالله، حقائق تعرفك باليوم الآخر، حقائق تبين لك سنن الله في خلقه. وغير ذلك هو حال المشركين مع هذا القرآن، وحال المؤمنين، وحال الرسل. يعني كيف كان ذلك، كيف تعامل من قبلك مع هذه الحقائق، وكيف تتعامل أنت؟ ودعوني أيها الأحبة أتدبر أنا وإياكم بوجه مختصر حقيقة، لا أستطيع أن أقول سريع، ولكن أرجو أن يهديني الله عز وجل أن ييسر لي الأمر مع هذه السورة العظيمة التي قرأها الإمام. هذه السورة يا أخوتي الكرام من السبع الطوال، السبع الطوال في القرآن شأنها عظيم في القرآن الكريم، وإذا كانت في أول القرآن وسميت السبع الطوال لأن فيها حقائق القرآن، أكثر حقائق القرآن فيها وفي المفصل، حقائق القرآن الكبرى في المفصل وفي السبع الطوال، وما بين ذلك تفصيلات وقصص وسير ونحو ذلك، مع تذكير بهذه الحقائق. القرآن يذكر دائما بهذه الحقائق. هذه السورة سورة الأنعام، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة مع طولها، لاحظوا جزء وزيادة نزل جملة واحدة ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصواء وكادت ناقته القصواء من ثقل حمل هذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تسقط صحب نزولها مع جبريل 70 ملك يسحبون نزولها ما ذلك إلا لعظمتها. أيها الأحبة هذه السورة عن ماذا تتحدث؟ حتى أنه ذكر بعض أهل العلم أن أول هذه السورة هو أول التوراة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أول التوراة هو أول هذه السورة. هذه السورة أيها الفضلاء مليئة بحقائق بالحقائق التي حقيقة من استدركها من أدركها وواصلت فيه إلى حد اليقين كما في قصة إبراهيم في هذه السورة والله لن يعيش إلا لله ولن يعني يحيد طرفة عين إلا فيما إلا أن يكون حاله فيما يرضي الله عز وجل. يقول الله عز وجل في أول السورة الحمد لله يا رب الحمد لله والحمد لله يعني الكمال لله عز وجل الذي خلق السماوات يا ربي إنك خالق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما هذه الظلمات وما هذا النور إلا خلق الله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يشركون. يخلق الله السماوات والأرض ويخلق الظلمات والنور ثم هؤلاء يعدلون عن عبادته. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. حقيقة حقائق تملأ قلبك يقينا بالله عز وجل. ثم نتناول بعد ذلك قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إلى أن قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إلى أن يقول بعد ذلك في آيات عظيمة يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. إلى أن قال عز وجل في بيان الآيات الحقائق التي ترسخ في قلبك معرفة ربك تأتي في خلال السورة قصة وهي قصة إبراهيم عليه السلام. في ماذا؟ تأتي قصة إبراهيم في تحقيق اليقين في قلبه. كيف تحقق اليقين في قلب إبراهيم أيها الإخوة؟ تحقق اليقين في قلب إبراهيم حين أراه الله ملكوت السماوات والأرض. اطلع والله عز وجل فتح عينه وعقله على ملكوت السماوات والأرض فرأى من خلال ذلك الحقائق التي عرضها الله تعالى في هذه السورة والتي قرأناها قبل قليل في أن له كل شيء وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليش؟ وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين. فمن أراد أن يكون من الموقنين فلينظر إلى هذه الحقائق التي توصله إلى حقيقة خلق الله عز وجل وأمر الله تعالى وتعرفه بربه حق المعرفة. ثم إخوتي الكرام لاحظوا تأتي أيضا السورة بعد قصة إبراهيم وقصة أنبياء الله تعالى التي قال الله تعالى فبهداه مقتده، تأتي بعد ذلك في خطاب المشركين وما قدر الله حق قدره. قل من أنزل، قل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، أي الله الذي أنزل هذه الكتب. إلى أن قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى فالق الإصباح وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي أنشأ لكم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. إلى أن قال عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، خلق كل شيء أن يكون له ولد، أن يكون له ولد وتكون له صاحبة وهو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ماذا يريد من الولد وماذا يحتاج من الصاحبة سبحانه وتعالى وهو الخالق كل شيء؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هنا وقفة أيها الإخوة عن الضحاك رضي الله رحمه الله قال إن الله عز وجل تجلى في كتابه ولكنهم لا يبصرون، تجلى بأسمائه وصفاته وعرض لنا أمره ونهيه وعرفنا بنفسه وأسمائه وصفاته، تجلى عز وجل في كتابه لكنهم لا يبصرون حين تكون قلوبهم قاسية وعقولهم غافلة. ولهذا قال الله بعد أن يعني عرض لنا آياته وعرف لنا بنفسه سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار. إذا كيف ندركه سبحانه وتعالى؟ كيف نعرف ربنا؟ بما عرضه لنا من تعريفه عز وجل بنفسه. قد جاءكم بصائر ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ثم إخوتي الكرام تأتي قصة أو الموقف الذي نزلت السورة من أجله. السورة سورة إيش؟ الأنعام. إيش علاقة هذا كله بالأنعام؟ السورة نزلت لإثبات أن الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء، ومن ذلك هو المتصرف في الحلال والحرام وحده سبحانه وتعالى. ثم تبين حال المشركين الذين عبثوا بأمر الله فأحلوا وحرموا وجعلوا لأنفسهم أشياء ما لغيرهم. اسمع ماذا قال الله تعالى عنهم وجعلوا لله مما ذرأ، مما خلق، مما أنشأ، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني هم يتصدقون على الفقراء فيقولون هذا لله وهذا لشركائنا يعني لأصنامنا، يعني يجعلون بعضا مما خلقه الله من الأنعام لأصنامهم وهذا لله للفقراء. لاحظ فما كان لله يعني الفقراء فما كان لشركائهم يعني للأصنام فلا يصل إلى الله، لا يصل إلى الفقراء، ما جعلوه للأصنام لا يمكن أن يطعمه الفقراء، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يمكن أن يأخذون من حق الله، من حق الفقراء الذي أمرهم الله به أن يجعلوه لأصنامهم. قال الله عز وجل ساء ما يحكمون، إي وربي ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، إلى أن قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني منع لنا، خاصة لنا، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها هذه محرمة لا يمسها أحد، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، هي للأصنام يذكرون اسم الأصنام عليها، افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام المخصصة لأصنامهم، ما في بطونها خالصة لذكورنا، يعني الجنين الذي الولد الذي في بطن الناقة المخصص لغير للأصنام هذا للذكور فقط ليس للإناث. انظر إلى أي حد لعبوا في حكم الله، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة وإذا ولد ميتا فهم في شركاء، يعني الذكور والإناث. أرأيتم إلى أي حد عبثوا بحكم الله عز وجل؟ قال الله تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم نختم أيها الإخوة بالله عز وجل ناداهم ليبين لهم ما هو الحلال وما هو الحرام، ما هو الذي أحله الله وما هو الذي حرمه. أنتم حرمتم وغيرتم وحرفتم، تعالوا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. العشر الوصايا الكبرى العظمى من حققها فقد حقق وصايا الرب عز وجل التي أرادها الله منا، لا تشركوا بالله شيئا، ونسأل الله عز وجل أن لا نكون من نشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ونسأله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن بر بوالديه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني أعطوا الناس حقوقهم ما لهم لهم وما لكم لكم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم قولا مع الناس مع أهليكم فاعدلوا قل الحق ولو على نفسك ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي هو القرآن الكريم. من أخذ بهذه الوصايا العظام فإنه والله سيكون على شأن عظيم. هذا أيها الأحبة يعرض لنا القرآن كيف نكون، كيف لنا أيها الأخوة لو أننا في كل ليلة نسمع إلى كلام ربنا عز وجل وننهل من هذه الحقائق ونرسخها في قلوبنا حتى تكون موضع اليقين، ونخرج من بيوت الله تعالى وقد يعني أثمرت قلوبنا بهذا النور وهذا الهدى، والله ستتغير حياتنا، والله سيكون القرآن نور في قلوبنا. أو من كان ميتا في هذه السورة، أو من كان ميتا فأحييناه بإيش؟ بإيش؟ بالقرآن، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنت إذا أخذت هذه الهدايات وذهبت إلى الناس ووزعت هذه الهدايات بين أهلك وأصحابك وذكرتهم بآيات الله، فهذا والله النور الذي نمشي به في الناس. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الذي جمعنا في هذا المكان وأكرمنا به، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لنا نورا وهدى وبصائر وذكرى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا بالقرآن وأن يرزقنا فيه فهما وعلما وعملا، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.